طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمكم جميعا أحبكم في هذه الأمسية من أمسيات رمضانية التي تقدمها لجنة التنمية الاجتماعية في مدينة تبوك تحت شعار رمضان فرصتك للتغيير. نحييكم من جديد ونرحب بضيفنا الدكتور خالد بن حمد الجابر، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود للعلوم الطبية واستشاري طب الأسرة والعلاج النفسي في الشؤون الصحية في الحرس الوطني بالرياض. سيكون حديث هذه الأمسية بإذن الله سبحانه وتعالى حول كيف نستفيد من الصلاة نفسيا. نرحب بك دكتورنا دكتور خالد، حياكم الله.
حياكم الله، أهلا بكم، حياكم الله.
صحيحكم. نذكركم بالاشتراك في قناتنا ومتابعة حساباتنا على التواصل الاجتماعي، وأن نضيف أيضا أن هناك مجال للأسئلة من خلال قناة اليوتيوب على جانب التعليقات. ونرحب بجد بضيفنا، حياكم الله يا دكتور، ولعلنا نبدأ الآن. بسم الله.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم، شهر مبارك علينا وعليكم، ونسأل الله أن يرفع عنا هذه يعني الجائحة. وسبحان الله، يعني برغم ما كان فيها من يعني المشقة والأذى، إلا أنه الحمد لله حصل منها مصالح كثيرة، من ضمنها هذا الانفتاح الكبير على البرامج الجادة والدورات العلمية والاستفادة من تقنية البث عن بعد. وهي كانت تقنية موجودة، لكن الناس كانوا يعني كأنهم يستصعبونها أو كذا، ثم اكتشفنا أنها مفيدة جدا وتحقق أهداف كثيرة. لعل هذا ربما يحدث نقلة نوعية في عمل البرامج الجادة، بحيث تكون أسهل والحضور أكثر. المادة كي نستفيد نفسيا، أو كيف، إما كي أو كيف نستفيد نفسيا من الصلاة. أنا اسمي خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والعلاج النفسي في الشؤون الصحية بالحرس الوطني في الرياض. اليوم هو 11 من رمضان 1441، الموافق للرابع من مايو 2020. أود أن أشكر الزملاء القائمين على لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتبوك، جزاهم الله خيرا على يعني الدعوة والاستضافة والترتيب والتنسيق. وما شاء الله تبث هي يعني بالتزامن في زوم، في أيضا اليوتيوب في نفس الوقت، وهذه يعني خدمة جيدة، والمادة مسجلة إن شاء الله وستبقى. هذه المادة قدمتها يعني كثيرا، ولكن ربما هذه أول مرة أظن تسجل تسجيلا جيدا، يعني بحيث تكون متاحة للحضور. فنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، مقدمة سريعة، ارتباط العبادة بالصحة النفسية. يعني لماذا نتكلم عن العبادة من منظور نفسي؟ لدينا مشكلة في العلوم النفسية المعاصرة الغربية، لأنها في تيارها العام ليس لها اهتمام بالعبادة والدين. أتكلم عن التيار العام، ولو هناك تيارات فرعية تهتم بذلك. وأيضا مفهوم الدين والتدين في الدراسات الغربية مفهوم قد لا يتوافق تماما مع مفهومنا نحن للدين والتدين، لأنه عندهم أشبه بما يكون علاقة وجدانية اختيارية مستقطعة، وهذه الأوصاف كل واحد منها لها معنى. ولكن الدين بالنسبة لنا أكثر من مجرد علاقة وجدانية، وأكثر من مجرد علاقة اختيارية، وأكثر من كونه مستقطع. هو الدين منظومة كبيرة هي التي تساهم في تشكيل النفسية، كما أن الوالدين يساهمان في تشكيل النفس، البناء النفسي للإنسان، والأسرة كذلك، والمجتمع، والإعلام. فالدين هو أحد المنظومات الكبرى المؤثرة في تكوين وتشكيل البنية النفسية والبناء النفسي للإنسان. وللأسف يعني حتى علماء النفس والأطباء النفسيون المسلمون المعاصرون لديهم يعني في شيء من، بحكم أنهم درسوا يعني في المدارس الغربية، في شيء من النفور أو الخوف أو التخوف من التطرق إلى الجوانب الإيمانية والعبادية من منظور نفسي. وأنا أردت الحقيقة أن أبين أن هذا غير صحيح، وبالإمكان بالعكس، من واجبنا نحن المتخصصين في العلوم النفسية أن يعني ندلي بدلونا، وأنا أتكلم في هذا بوضوح وبطريقة علمية، أتكلم بطريقة علمية، وكلمة علمية تعني أنه بناء منهجي ومبني على أبحاث، وليس مجرد آراء نظرية. الفكرة هنا أنه نحتاج أن نصمم برنامج الاستفادة النفسية من العبادات عموماً، وأن العبادات هي أحد المصادر المهمة الأساسية في تشكيل هويتنا النفسية، وأحد المصادر المهمة أيضاً في يعني تحقيق الصفاء النفسي والراحة النفسية. الفكرة هنا أنه يعني يصمم برنامج تدريبي، ونحن نعمل عليه الآن مع مجموعة من المتخصصين لتصميم برنامج مدة شهر مثلا، تدرب عليه، يتدرب فيه الإنسان على اكتساب السكينة من الجانب الإيماني عموما، الذي يشمل الإيمان ويشمل العبادة، ويترقى فيه الإنسان بالتدريج، يتدرب فيه بالتدريج بحيث يحقق الفائدة النفسية القصوى من العبادة. هذه مراجع طبعا، يعني والمراجع أكثر من هذا التي تكلمت عن الصلاة، واستفدنا منها كثيرا في القديم وفي الحديث. البرنامج مصمم على فكرة وجود قواعد سبعة قواعد. هذه القواعد السبعة وفيها وتحت القواعد سبعة تفاصيل كثيرة، ربما تصل مجموعها إلى 20 يمكن. هذه القواعد السبع مهمة لتحصيل السكينة والخشوع والروحانية من العبادة، يعني مهمة لتحصيل الفائدة النفسية من العبادات. سأتكلم هنا سريعا عن يعني العناوين فقط. العنوان الأول أو الجزء الأول هو تعظيم قدر العبادة، إن القاعدة الأولى تعظيم قدر العبادة وأهمية ذلك. القاعدة الثانية الطمأنينة والإرخاء. القاعدة الثانية المهارات المرتبطة بالتركيز الذهني وطرد الهواجس. القاعدة الرابعة المرتبطة بالتدبر والفهم لما يقرأ ويسمع. القاعدة الخامسة المرتبطة بالاندماج الشعوري والروحاني والخشوع. والقاعدتين السادسة والسابعة هما صلاح الخارج والكثافة التعبدية. وسنمر على هذه جميعها إن شاء الله واحدة واحدة، ونتدرسها بإذن الله. والفائدة النفسية للعبادة، هذه مقدمة سريعة، تعتمد على عدة عوامل. منها أن تكون العبادة فترة مستقطعة خالصة للعبادة، سنتكلم عن هذا أكثر إن شاء الله، وهي قائمة على نظرية الروحانية والحاجة للتعبد، سنفصل هذا مع الوقت. أيضا الفائدة النفسية تعتمد على درجة الاندماج والاتصال، وسنكرر هذا كثيرا، القدرة على الدخول في جو مختلف، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله بشكل أكبر. نأخذ القاعدة الأولى على بركة الله، تعظيم قدر العبادة. الفكرة هي تعريف هذه القاعدة هي الجهد المبذول قبل الدخول في الصلاة، ما قبل الصلاة، تهيئة المحل القابل. والفكرة هنا إنه كلما كان الدافع للعبادة، كلما كان الدافع للعبادة دافع إيجابي يتضمن الشوق للعبادة والأنس للعبادة، وكلما كانت قيمة العبادة لديك عالية، أدى هذا إلى الدخول بشكل جيد للعبادة، مما يترتب عليه الاستفادة النفسية بشكل أفضل. ما هي مكونات هذه القاعدة؟ 6 مكونات. الأولى تعظيم قدر الله، الثانية فهم وظيفة العبادة في الحياة، الثالثة الاستحضار واستجماع الحالة النفسية، الرابع النشاط والاشتياق، السابع الاستعداد والتهيؤ، السادس المحاسبة المستمرة والوعي اليقظ. نأخذها واحدة واحدة. تعظيم قدر الله، الفكرة أنه كلما كانت قيمة العبادة لديك عالية وهي مرتبطة بقيمة الله سبحانه وتعالى أيضا، تعظيم قدر الله عز وجل وهو مبني على قوة الإيمان، كلما اجتمعت هذه الأمور كلما أدى هذا إلى أن تكون العبادة محققة للهدف النفسي منها، وهو السكينة والراحة والصفاء وخفض التوتر. والعلماء منذ القديم كانوا يتكلمون عن قاعدة يسمونها الخشوع ثمرة التعظيم. الخشوع ثمرة التعظيم، يعني إنه لكي تخشع في الصلاة لابد أن تكون معظما لمن تخشع له، وهو الله سبحانه وتعالى. مثلا الهروي أحد كبار العلماء الذين تكلموا في الجوانب النفسية الدينية التدينية، اللي هي وهو صوفي طبعا، يقول إنه سكين. والهروي هذا هو الذي شرح الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه في مدارج السالكين، لأن كتاب الهروي منازل السائرين شرحه ابن القيم في كتاب اسمه مدارج السالكين، وهو شرح لمنازل السائرين. يقول سكينة الخشوع عند القيام للخدمة رعاية وتعظيما وحضورا، وهو طريقته الثلاثية، الهروي دائما يقسم تقسيمات ثلاثية، رعاية وتعظيما وحضورا. رعاية يقصد يقول رعاية يقول رعاية يعني تعظيما لقدر الصلاة نفسها، وتعظيما هو تعظيم للمعبود، وحضورا هو إحضار القلب فيها مشاهدة المعبود كأنه يراه. الذي يهمنا هنا الأول والثاني، رعاية وتعظيما، يعني تعظيم لقدر الصلاة نفسها وتعظيم للمعبود سبحانه وتعالى. وتعظيم منزلة الصلاة في قلب المؤمن مهم، لأن مستوى العلاقة مع الصلاة، مستوى العلاقة مع الصلاة أحد المحددات الجوهرية في الفائدة النفسية من الصلاة. وتفاوت الناس في علاقتهم مع القرآن ومع الصلاة هو أشبه بالمقياس، هو أشبه بالمقياس. نحن لا نعرف منازلنا في الجنة، لكننا نعرف أعمالنا في الدنيا. وهذه قاعدة طبعا كما تعرفون، أننا نحن لا نعرف منازلنا في الجنة لأن الغيب لم يكشف لنا، لكن نعرف أعمالنا في الدنيا، فنستطيع يستطيع الإنسان أن يعرف من خلال أعماله، وإن كانت رحمة الله سبحانه وتعالى أغلب وأكبر. هذه أحاديث مهمة جدا في رفع قيمة الصلاة ابتداء وتعظيم قيمة الصلاة ابتداء. أظن أحد الحضور مشغل المايك، لو يغلقه إذا أمكن. أحد الحضور أظن مشغل أو ما في. طيب، مثلا هذا حديث عن أبي هريرة: يا فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أحد الصحابة، قال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ أحمد الصحابة، لكن يبدو أنه من صغار الصحابة، أو من يعني الذين يأتون من خارج المدينة، يجلسون أسبوع أسبوعين ثم يرجعون. كان الناس هكذا، يعني اللي من خارج المدينة كان يأتون المدينة، يجلسون أياما ثم يرجعون. فهؤلاء أقل يعني علما من كبار الصحابة. فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. في الحديث الآخر: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. في الحديث أيضا: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمر والتمرتين لا يغنيان عنه شيئا. هذا الحديث مهم لنا من الناحية النفسية، لأنه قال: مثل الجائع لا يغنيان عنه شيئا، يعني هو أدى الفرض، ما اختلفنا، أدى الفرض، لكنه لم يستفد شيء، لا يغنيان عنه شيئا، لم يستفد شيئا من الناحية النفسية، لم يستفد شيئا من الناحية النفسية. و التابعين سألوا عائشة رضي الله عنها، قالوا: حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: قام ليلة من الليالي فقال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي، ذريني أتعبد لربي. والأحاديث كثيرة يعني في أهمية الصلاة. إذن هذا الأول، هو يجب أن تعظم قدر الصلاة ابتداء حتى يكون الدافع قوي، وهذا مترتب على تعظيمك لله سبحانه وتعالى. الثاني، النقطة الثانية في هذه القاعدة، وهي فهم وظيفة العبادة في الحياة وأهميتها. ما قيمة العبادة لديك؟ ما هي الوظيفة النفسية للعبادة؟ هل يؤديها محبة وشوق، ولا يؤدي، أو أنه يؤديها واجب عليه القيام بها؟ وقضية الدافع، نحن في الجانب النفسي نهتم كثيرا بالدوافع. ما الذي يدفعك لهذا الفعل؟ فإذا كان الذي يدفعك للفعل هو الشوق للعبادة والأنس بها وتعظيمها، فإن النتيجة تكون أنك تستفيد من العبادة. وهذا يجرنا على الكلام على ميكانيزمية الفائدة النفسية، يعني كيف تحصل الفائدة النفسية من العبادات. قبل هذا، يعني من تجربتنا في العيادة وغير العيادة، هل العبادات فعلا مفيدة نفسيا؟ يعني هل الواحد إذا كان في كربة أو توتر أو ضغوط وصلى ركعتين أو قرأ القرآن وذكر الله واستغفر، هل يستفيد؟ هل كل الناس يستفيدون؟ طبعا الصلاة مفيدة، لكن الحقيقة أنه ليس كل الناس يستفيدون نفسيا، وهذا من الواقع. ليس لأن الصلاة نفسها لا تجلب الطمأنينة والراحة، لأن هذا فيه نص واضح عرفنا فيها يا بلال، ولكن السبب لأن الناس لا يطبقون الصلاة بشكل صحيح، لا يفعلونها أو لا يفعلونها بالقدر الكافي، لا يأخذون حقهم منها كاملة. هذا هو هدف أصلا كل البرنامج هذا. فكرة البرنامج قائمة على أن الناس إذا 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 دربوا على كيف يستفيد من الصلاة نفسيا، فإنه سيحقق الفائدة النفسية بشكل أفضل. ولذلك قلت هنا أنا أن الفائدة النفسية من العبادات مرتبطة طرديا مع جودة العبادة، مرتبطة طرديا جودة العبادة. وهذا يجرنا إلى الكلام عن فهم وظيفة العبادة في حياتنا. ما هي أهدافك من العبادة؟ ماذا تحقق لك الصلاة؟ ماذا ستجني من الصلاة؟ طبعا الهدف الأول هو تحقيق العبودية لله والاقتراب من الله وتعميق التدين. فالصلاة ليست مجرد فريضة من الفرائض، لكنها هي المفتاح الأكبر للدخول للاقتراب من الله، وهي العمود الأعظم لتحقيق وتعميق التدين. فهي بالنسبة لك ليست مجرد فريضة تؤدى وتنتهي، إنما هي بالنسبة لك وسيلة للاقتراب أكثر من الله، التعرف على الله أكثر، تقوية الإيمان أكثر، وهي أيضا وسيلة لتعميق الإيمان. تحقيق مرضات الله، ومن أعظم أسباب دخول الجنة رسالة المسلم في الحياة الصلاة. الصلاة هي أعظم مقياس للتدين. يعني إذا لو أردنا مثلا أن نصمم مقياس للتدين، هناك مقاييس كثيرة للتدين، لكن لو جاء واحد قال يا جماعة أنا أريد أن أجعل مقياس التدين هو الصلاة، أنظر أضع مقياس فقط للصلاة وبناء عليه أحكم على التدين بناء على مجموعة من الأحاديث، أول ما يحاسب عنه المرء يعني صلاته إلى آخره. وإن كان هذه الطريقة قد لا تكون دقيقة جدا 100%، لكنها جديرة بالاهتمام، إنه مقدار جودة صلاتك يدل على جودة باقي التدين لديك. مقدار جودة صلاتك يدل على جودة باقي الحياة. وطبعا يدخل في ذلك مغفرة الذنوب وجمع القلب للآخرة وتحصيل الروحانية لله إلى آخره. فهذا ما يتعلق بتحقيق العبودية. الثاني من أهداف الصلاة تحصيل الفائدة النفسية والحياتية. يعني أنا أعتقد أنه يجب أن يكون من ضمن أهدافك من الصلاة أنك تحقق الفائدة النفسية والحياتية. سنذكر هذا بعد قليل، سنركز عليه أكثر. فالصلاة تمنحنا السكينة الداخلية، الاسترخاء، الصفاء القلبي، الراحة النفسية، تفعيل المشاعر الإيمانية، تفيد في التنفيس عند الأزمات والضغوط، تساعد على خفض التوتر، تساعد على تعديل السلوك. لكن الذي أصلا قيمة الصلاة عنده ليست مهمة، أو أنه عنده مشكلة، أو قد تكون لديه مشكلة في فهم الفائدة النفسية من الصلاة، ربما يصلي ليجرب مرة مرتين، قد ما يستفيد هذا كثيرا. كما في الحديث كالجائع، يعني تمر والتمرتين ما تغني شيء، ماذا تغنيه؟ إذا أردت أن تستفيد من الصلاة أعطيها فرصة، برنامج متكامل مدة شهر تتدرب عليه، ثم إذا تدربت عليه تستمر عليه، يصبح نمط حياة لك، تصبح هذه الطريقة التي سنتكلم عنها في الصلاة نمط حياة لك. أيضا من أهداف الصلاة أنها محل فاضل للدعاء. كما تعرفون أنتم أن أقرب نقطة بشرية للملكوت الأعلى هي في السجود، كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأقرب يعني نقطة بشرية من الملكوت الأعلى هي 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 في السجود. النقطة الثالثة تحت هذه القاعدة الأولى وهي استجماع الحالة النفسية. نحن قلنا قبل قليل التعظيم الدافع الآن لاستجماع الحالة. ما معنى استجماع الحالة؟ العلماء يعبرون عنه بتفريغ القلب، جمع الهمة، جمع الاهتمام، استجماع النفس، عقد العزم، كل هذه نفس المصطلحات. وهي أن يدخل المصلي للصلاة بنية الدخول في حالة نفسية إيمانية مختلفة. نية الدخول، استجماع الحالة النفسية معناها نية الدخول في حالة نفسية مختلفة، يعني العزم أن تكون العبادة تجربة روحية في أداء العبادات بشكل مختلف. وهذا يترتب عليه التخلي عن الشواغل الخارجية، يترتب عليه صرف الهمة إلى الصلاة، أن تكون الصلاة هي همتك في لحظة في لحظة الصلاة، أن تستجمع الحالة في لحظة الصلاة، تتفرغ عن مشاغل الدنيا. وهذا هو يعني تعبير عن مقدار الجدية في تحقيق الهدف والمطلوب. ولذلك ضمن التدريبات أن يتدرب الإنسان على هذه الشريعة فقط، يعني استجماع الحالة النفسية أيام وأيام وأيام، ثم إذا تدرب عليها يحتاج إلى فترة من الزمن، أشهر وسنوات، حتى تصبح نمطا في حياته. كيف تصبح نمطا في حياته؟ إنه إذا جاء وقت الصلاة خلاص كأنه ينقطع. وسنتكلم عن هذا بعد قليل إن شاء الله، والانفصال، إنه كأنه ينفصل عن الخارج ويدخل في جو جديد مختلف. النقطة الرابعة في هذه القاعدة الاستعداد والتهيئ، وهي مجموعة من الآداب ذكرها العلماء رحمهم الله، نذكرها الآن سريعا وهي تساعد على استجماع الحالة النفسية. آداب المشي إلى الصلاة، الترديد مع المؤذن والدعاء بين الأذان والإقامة، إحسان الوضوء والتسمية قبله والذكر والدعاء بعده، الاعتناء بالسواك وأخذ الزينة باللباس الحسن النظيف، التبكير وانتظار الصلاة، المشي إلى المسجد بسكينة ووقار، تسوية الصفوف والتراصف فيها، الصلاة إلى سترة والدنو منها ومنع من يجتاز بقربه، كف البصر عما وراءه، دفع الموانع والشواغل لتصرف عن الخشوع تكدر صفوه، إزالة ما يشغل المصلي من المكان، ألا يصلي وبحضرته طعام يشتهيه، ألا يصلي وهو حاقن أو حاقد، عدم مدافعة الأخبثين، ألا يصلي وقد غلبه النعاس، ألا يصلي خلف المتحدث أو النائم. وهذه موجودة في كتب الفقه، ولاحظت أنا أنه بعض من كتبوا في الخشوع في الصلاة ركزوا على هذه فقط. وستلاحظون أنه يعني المدارس، العلماء الذين كتبوا في باب الخشوع في الصلاة مختلفة. بعض المدارس تركز على هذه الشريحة، تركز على ما أسميته أنا آداب الاستعداد والتهيؤ، يكتبون ربما يعني ربما تكون غالب الكتابة أو الرسالة أو المحاضرة في هذه الشريحة فقط، والبعض يتكلم عن المعاني كما سمر معنا بعد قليل. لكن الطريقة التي يعني استعملناها في هذه المحاولة هي جمع الجوانب كلها قدر المستطاع وترتيبها وتصنيفها لعل الله تعالى ينفع بها. النقطتين الخامسة والسادسة في هذه القاعدة النشاط والاشتياق. وسبحان الله هذه الصورة يعني كلكم شاهدتموها أو أكثركم طبعا، وهي المرتبطة بالصلاة في الحرم في أزمة كورونا، وكيف أن الحرم أصبح شاغل الآن له شهرين تقريبا، والناس يتكلمون عن اشتياقهم للصلاة في الحرم واشتياقهم للعمرة إلى آخره. فهذا النشاط والاشتياق هو أمر يترتب على كل الذي سبق. فإذا يعني حرصك على أن تصل إلى هذه النقطة، أن تصل إلى مرحلة أنه تصلي بنشاط واشتياق وليس بكسل وثقل وزهومة، زهومة من المصطلحات يستخدمها المتقدمون، يعني أنها ثقيلة غير مريحة. ولذلك ذكروا كثير من علامات حب الصلاة، مثل الاهتمام بها، عدم تأخيرها أو توفيتها، التبكير في أدائها، الخشوع فيها إلى آخره. يعني كل هذه علامات تدل على أن الإنسان يحب الصلاة، مشتاق لها. النقطة السادسة والأخيرة في هذه القاعدة الأولى وهي المحاسبة المستمرة والوعي اليقظ. فكل هذه النقاط في القاعدة الأولى، تعظيم قدر العباد، تعظيم قدر الصلاة، وينطبق أيضا على بقية العبادات مثل تعظيم قدر الصيام، تعظيم قدر قراءة القرآن، تعظيم قدر الأذكار. هذه كالمقدمة كالتهيئة النفسية لما بعدها للقواعد التي بعدها. طيب، قبل أن ندخل إلى القاعدة الثانية عندي سؤال، وهذا أسأله كثيرا في مثل هذه يعني في مثل هذه المحاضرة والدورات. كم تستغرق منك ركعتا السنة؟ أنا أريدك أن تجرب، يعني كم تأخذ منك أنت في العادة ركعتين السنة، سواء التي قبل الصلاة أو التي بعدها. لماذا أسأل السؤال هذا؟ لأن هذا يترتب عليه ما بعده، هو القاعدة الثانية المهمة، وهي قاعدة الطمأنينة. ونحن نقصد الطمأنينة هنا طمأنينة خاصة، وهي الطمأنينة في الصلاة، وهي طمأنينة الإرخاء والاستقرار، طمأنينة المفاصل والعضلات، وسنشرح هذا بإذن الله. وهذه هي القاعدة، وهي القاعدة الثانية، الطمأنينة والإرخاء. طيب، ما تعريفها؟ هي الجزء المتعلق بالطمأنينة الظاهرة وإرخاء المفاصل والفقار والعضلات، لأن الطمأنينة الداخلية سنتكلم عنها بعد قليل. يعني هي تقوم على فكرة الإرخاء وخفض التوتر، أن تكون حالة الإنسان وقت العبادة في استرخاء عضلي وخفض للشد. الصلاة الهادئة وسيلة مفيدة للاسترخاء وخفض التوتر وخفض الشد العضلي. ولذلك أنا شخصيا أرى مثلا أنه تمارين الاسترخاء التي انتشرت، هذه المشهورة في علم النفس، هي في الحقيقة يعني بديل مزاحم في نظري أنا، بديل مزاحم للطقوس التعبدية عندنا في الإسلام مثل الصلاة والذكر وقراءة القرآن. وأنا أرى أن وأنا القاعدة عندي أنه أي شيء يزاحم لا نبتعد عنه. لا أقول أنها محرمة، لا طبعا، أو أنها غير مرفوضة، لا لا، وعليها أدلة علمية وكذا إذا طبقت بشكل صحيح، أتكلم عن الاسترخاء. لكن أنا أرى أنه نستطيع أو بالأحرى الذي لدينا من الصلاة والذكر وقراءة القرآن تحقق أهداف الاسترخاء العضلي المشروع في علم النفس وزيادة. وهذا برنامج أصلا صممه بناء على هذه الفكرة، أنه في النهاية تصبح الصلاة تحقق لك الإرخاء والاستقرار وخفض التوتر وخفض الشد العضلي. الأصل في هذه القاعدة الحديث المشهور جدا عند العلماء، حديث الطمأنينة في الصلاة، الذي يسمونه المسيء صلاته، وأنا أفضل أن نسميه حديث الطمأنينة في الصلاة. ما هي مكوناته؟ 4 مكونات: الإرخاء والهيئة وعدد التسبيح والزمن، أظن في خامس، سيمر معنا الآن. ماذا نقصد بطمأنينة الإرخاء والاستقرار في المفاصل والعضلات؟ هي الطمأنينة الظاهرة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في حديث الطمأنينة. لاحظ في حديث الطمأنينة، حديث المسيء صلاته هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ركز على الجزء الظاهري فقط. لأنه لما شاف الصحابي، الحديث مشهور، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طيب شو رأيكم لو أنه يعني نحضر الحديث قبل؟ طيب نتكلم في الحديث أول. الحديث هذا مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، كان في مجلس مع الصحابة في جلسة أشبه ما يكون بالدرس مع مجموعة من الصحابة، ثم دخل أحد الصحابة، كما قلنا أنه في الغالب من الصحابة الذين يعني ليسوا من كبار الصحابة الثابتين في المدينة، الذين يعني تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه، إنما غالبهم من الناس الذين يأتون كل فترة وفترة. فصلى وكانت صلاته سريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع الدرس أو الجلسة التي كانت مع الصحابة، وقال للصحابي هذا قدام الناس كلهم، وليس معنى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يفعل هذا، لكن الآن الأمر مهم، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الصحابي المسكين يعني سم، راح وعاد الصلاة. لما سلم قاطع النبي صلى الله عليه وسلم الدرس وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات. الصحابي ذاك مسكين يعني هذا اللي يعرفه. فلما في الرابع قال يا رسول الله، والذي بعثك في الحق لا أحسن غير هذا فعلمني. ماذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه هذا المذكور في النص، من جمعت كل الأحاديث هنا، أنه كان يركز على الجانب الظاهري. قال له حتى تطمئن راكعا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا، فيسجد فيمكن وجهه، قال همام، وربما قال جبهته من الأرض. يعني لما يسجد يعني خلاص ينزل ثقله بدون ضغط، ينزل الثقل، هذا معنى يمكن الوجه أو الجبهة، ينزل ثقل جسمه بدون ضغط، حتى تطمئن مفاصله، حتى يستوي قائما، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، فيستوي قاعدا على مقعده ويقيم صلبه، فيستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه، يقيم صلبه فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض، نفس اللي قلناه قبل شوي، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم حصر ظهره، حصر ظهره، يعني جعل ظهره مستقيما وليس يعني مرتخيا، لا مستقيما، حتى يعود كل فقار إلى فقاره، إلى مكانه. إذا ضابط الطمأنينة، المربع الذي على اليسار، ضابط الطمأنينة من السنة، من هذه الأحاديث: الاعتدال، الاستواء، إقامة الصلب، الهيئة المعتدلة المستوية، عدم الاستعجال، إرخاء الجسم والمفاصل، كان ينص على هذا، حتى ترتخي، وعدد التسبيحات، العدد سنذكره بعد قليل، استقرار المصلي في الركن، استقرار المصلي في الركن، وعودة كل مفصل إلى مكانه، هذا هو معنى الاسترخاء. كلمة الاسترخاء نص عليها في الحديث، قال حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، وثقل العضو في حديث يمكن وجهه من الأرض، يعني أنه ثقل الجسم ينزل كامل، هذا مهم جدا سنشرحه أكثر. إذا عندنا الإرخاء، مش الإرخاء هذا، إرخاء للفقار والمفاصل، الاعتدال، الاستواء إلى آخره، في كل ركن. مثلا القيام، لما تقوم وأنت قائم يجب أن يكون جسمك مسترخي، ليس نائما لكن مسترخي. ولو تلاحظ أنه كثير من الناس مثلا لما يضع يديه هنا يكون شاد كتوف، شاد كتفيه، لا أنت يجب أن تنزل كذلك، لا تكون نايم، لا تنزل، تنزل الثقل، نزول الثقل هذا مهم، ما تكون شاد، كثير من الناس يصلي وهو شاد، لا انزل الثقل، انزل الثقل. ممكن هنا مثلا ننزل الكاميرا شوي، ف تنزل الثقل، ما يكون شاد كذا، لا يكون الثقل نازل. ومثله في الركوع. في الركوع لما يركع، يعني يجعل ثقل العمود الفقري مسترخي، ثقل العمود الفقري هنا مسترخي، ما يكون شاد نازل ولا ميت قايم، لا يكون كما قال في الحديث حتى هصر ظهره. وهذا بالتجربة المستمرة طبعا، انه هذه الطريقة، هي هذه الوضعية هي افضل وضعيات الركوع. في الرفع من القيام ايضا مثل القيام، في السجود، السجود جاء بالنص واضح انه لما اذا نزلت تضع يديك على الأرض، تمكن جسمك، تجعل الجسم ينزل بثقله بدون ضغط، هذا ضابط مهم، الثقل بدون ضغط، حتى ترتاح الأكتاف والظهر والجزء السفلي من الجسم. هذا هو إرخاء الفقار والمفاصل، إرخاء المفاصل. الثاني قال هنا المربع الذي على اليسار، قال الاستقرار كما قلنا تعريفه نزول الثقل الطبيعي للجسم بدون ضغط ولا شد. بعض الفقهاء يقول ولو لحظة، طبعا الفقهاء لاحظوا، الفقهاء عموما لغتهم لغة قانونية، هو يتكلم عن الحالات التي يعني يكون مضطر الإنسان فيها أن يستعجل في صلاة، ما هو أقل قدر، أقل قدر ولو لحظة. لكن هذا ليس مقصود الفقهاء رحمهم الله، بالعكس الصلاة المهم فيها أنك يعني أنك يعني تأخذ حقك فيها وتأخذ وقتك فيها. الثاني عكس هذا، السرعة، العجلة، نقل الغراب الديك كما جاء في بعض الأحاديث، وشد العضلات والمفاصل. إذن الهدف من هذه الشريحة الآن أننا نتعلم، الهدف من هذه الشريحة أننا نتعلم عدم السرعة، عدم النقر، عدم الشد، الإرخاء المفاصل، والاستقرار. طيب، هذا ما يتعلق بالطمأنينة والإرخاء. هذا كلام لبعض العلماء، وهو كلام مهم الحقيقة، كلام مهم. ابن تيمية مثلا يقول إنه الطمأنينة واجبة في الصلاة وتاركها مسيء باتفاق الأئمة، لكنهم مختلفون هل هو صلاته باطلة أو غير باطلة. ابن عثيمين رحمة الله تعالى يقول إذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته الطمأنينة الواجبة فإن صلاته باطلة. ما ضابط الطمأنينة الواجبة التي تبطل الصلاة بأقل منه هو الإرخاء والاستقرار الذي ذكرناه قبل قليل. النقطة الثانية في موضوع الطمأنينة، وهي طمأنينة الهيئة والحركة. الآن أنت يعني المفاصل مرتخية، كل ركن من أركان الجسم يستقر فيه، ما في سرعة، ما في عجلة. النقطة اللي بعدها تأتي طمأنينة الهيئة والحركة، يعني وتعريفها أن تظهر على المصلي هيئة السكون والهيئة الخاشعة. إذا رآك أحد وأنت تصلي، سواء كان مسلم ولا غير مسلم، يعرف إن هذا يمارس عبادة فيها خشوع، ما يكون يعني هيئته مستعجل وطاير، لا، يجب أن تكون فعلا الذي يراك من الخارج يشعر أنه أنت فعلا مستغرق في العبادة. ودرب نفسك على هذا، درب نفسك على هذا واستمر عليه، وهو مهم. فالخشوع الظاهر في كل فعل يؤدي إلى الخشوع في الباطن، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى، النظر إلى موضع السجود وإلى السباب أو إلى السبابة، أو يعني مهم أنه يعني النظر بطريقة تعطي انطباعا لمن يراك أنه أنت في وضع مصلي. ولو تلاحظ في المسجد مثلا بعض الناس الذين يصلون، تجد ان البعض ما شاء الله تدخل يعني تشاهد صلاته ما شاء الله مركز ومستغرق وهيئته هيئة مصلي، والبعض ما تدري هو يصلي ولا لا، الين تأكد اذا ركع عرفت انه يصلي. ها، وهذه مشكلة. حركة اليدين في التكبيرات، بعض الناس يكبر كذا الله اكبر، لا يا اخي، يعني حتى طريقة رفع، يعني رفع اليدين في التكبيرات. الثالثة الانتقالات، مش معنى الانتقالات، الانتقالات هي الانتقال من ركن إلى ركن، مثلا من القيام إلى الركوع، أو من القيام إلى السجود، أو من السجود إلى القيام. هذا الانتقال نفسه يجب أن يكون بطريقة خاشعة، بطريقة تشعر بالخشوع، وتشعر بأن الذي يفعل هذا الفعل هو شخص واقف بين يدي العزيز العظيم سبحانه وتعالى، فلا ينتقل انتقالات سريعة. بعض الناس تشوفه يسجد بسرعة ويرجع يرتفع بسرعة، ما وهناك أشياء كثيرة ذكرها العلماء رحمه الله، أمور تنافي السكون وردت في النصوص، منها مثلا الالتفات لغير حاجة، هذا في العمود الأيسر، رفع البصر إلى السماء، افتراش الذراعين في السجود، التخصر، النظر إلى ما يلهي ويشغل، الصلاة إلى ما يلهي ويشغل، الرقاء المذموم، عبث المصلي بجوارحه، تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة، الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة، التثاؤب في الصلاة، كف الشعر أو الثوب في الصلاة، عقص الرأس في الصلاة، تغطية الفم في الصلاة، السدل في الصلاة، الانشغال بتسوية الحصى، نقر الغراب، الديك، التفات الثعلب، إقعاء الكلب، بروك البعير. هذه الأوصاف جاءت، نقر الغراب السريع، التفات الثعلب اللي يعني يسلم بسرعة هذا أو يختلس وهو يصلي يختلس النظر، إقعاء الكلب اللي يجلس على قدميه ناصبا قدميه، بروك البعير طبعا اختلف فيها بروك البعير هذه. هذا ما يتعلق بطمأنينة الهيئة والرغبة والحركة. النقطة الثالثة في هذه القاعدة الثانية وقاعدة الطمأنينة عدد التسبيحات. طبعا سبحان الله لم يرد نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد التسبيحات، يعني هو نفسه صلى الله عليه وسلم لم ينص، لم يعني ينقل عنه قولا منه صلى الله عليه وسلم في عدد التسبيحات، حديث صحيح وبعض الاحاديث، لكن اللي فهمت الذي فهمته من العلماء انها كلها ضعيفه. لكن برغم ذلك مستفيض استفاضه عظيمه من الصحابه الذين نقلوا طريقه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان تسبيحاته كانت كثيره، وجاء في بعض الاثار الصحيحه انها قريب من 10 تسبيحات. لما التابعين كانوا يسألون الصحابة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وحسبوا عدد تسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تقريبا 10 تسبيحات. ومستفيض عن العلماء أيضا أنه أقل الكمال 3 تسبيحات، وكلما زاد أفضل. والعلماء لاحظتهم أنا أنهم يعني بعضهم يقول 3، بعضهم يقول 5، بعضهم يقول 10، ويعني كثير من السلف كان يقول أن الوسط هو 5 تسبيحات. كثير من السلف يقول أن الوسط هو 5 تسبيحات، وكأني لست متأكدا الآن، نسيت الذاكرة خانتني الآن، كأن ابن باز قال هذا، وكأن هذا منقول عن الحسن البصري، لست متأكدا يرجع إلى هذا. إذا عدد التسبيحات مهم، وسنأخذ عدد التسبيحات هذا الضابط رقم 5، سنأخذ الضابط هذا 5 تسبيحات سنأخذه بعد قليل، الرقم 5 سيكون مهما بالنسبة لنا، نطرح عليكم حسبة معينة أظن إن هذه الحسبة ستكون مفيدة بإذن الله تعالى. النقطة الرابعة في هذه القاعدة، قاعدة الطمأنينة، طريقة نطق أقوال العبادات. إنه طريقة نطق الأقوال والأذكار مهمة جدا، وسنتكلم عن بعض الأشياء هنا. مثلا سنتكلم عن الهمس، ثم يعني أشياء أخرى. الهمس، ما نقصد بالهمس؟ الهمس هو درجات، يعني كيف تنطق التكبير، الفاتحة، قراءة القرآن، تسبيح الركوع، تسبيح السجود، الدعاء في السجود إلى آخره. لأننا نرى أن طريقة نطق هذه الأذكار مهم. حياكم الله، اقرطوا تقهوة، أنا بس أرطب الحلق. لأن طريقة النطق والهمس لها أيضا أثر نفسي. تحريك الشفتين هذا شرط اساسي باتفاق العلماء، العلماء يتفقون انه لابد من تحريك الشفتين على الاقل، يعني ما ينفع الانسان يقول يقصد الحمد لله، لا، يقول على الاقل يقول الحمد لله رب العالمين. ثم اقامه الحروف واجبه. اما الصوت وهو اظهار الصوت بالكلمات وهو درجات، كما جاء في سوره الاسراء مثلا وغيرها، انه فيه المخافته وفيه الجهر وفيه التوسط. المطلوب هو ان يسمع نفسه ولا يسمعه جاره. هذا هو التوسط، وابتغي بين ذلك سبيلا. هو التوسط انه يسمع نفسه ولا يسمع جاره، يعني مثلا يقول انت الان ما تسمعني باللاقط بالميكروفون، لكن انا اسمع نفسي، هذا هو الضابط فيها. الحمد لله رب العالمين. واذا سجدت الذي بجنبك ما يسمع شيء ولا تشوش علي انت، لكنك انت تسمع نفسك، هذا ضابط جيد الحقيقه. النفس، وقف النفس، يعني ما يقول الأذكار كلها بسرعة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، شوي شوي. الوقف والتقطيع جملة جملة، وهذه أصلا قاعدة في كل الأدعية والأذكار العبادات عموما، التقطيع فيها، الوقف والتقطيع ما يقرأها قراءة الجرائد، يهذها هذا كما في الحديث الآخر، كهذ الدقل، الدقل اللي هو يعني الرديء من التمر اليابس هذا اللي تحطه يعني تكب الزبيل كده وينتثر كاملا كله. السرعة أيضا، السرعة هذا يعتمد مثلا في قراءة القرآن في التجويد، في الترتيل، في الحدر، الحدر هو أقل الدرجات، الترتيل، التغني، ليس من لم يتغنى بالقرآن، التغني مهم جدا، وللقرآن، للقرآن طبعا، التخشع والتأثر، سنتكلم عن التخشع والتأثر بعد قليل. لكن هذه الطريقة تختلف بحسب الحالة، يعني خارج الصلاة غير داخل الصلاة، يعني خارج الصلاة مثلا الصوت يكون أرفع. العلماء ينصون أن قراءة القرآن خارج الصلاة تكون أرفع من قراءة القرآن داخل الصلاة، بل إنهم ينصون على أنه في فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل، في فرق بين القرآن والدعاء والأذكار. هذه الأشياء مهمة جدا في البرنامج التدريبي، ويتدرب عليها الناس. طبعا النصوص الواردة فيها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافتي وابتغي بين ذلك سبيلا، وفي هذه في الإسراء وفي الأعراف، وفي نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، في الأعراف أيضا أخرى: ادعو ربكم تضرعا وخيف وخفية، وحديث قيام أبي بكر وعمر كما هو معروف. إذا النقطة الثانية في موضوع الأذكار: قطع النمطية. هذا مثلا في الأدعية، مثلا في دعاء عرفة مثلا، عفوا قبل دعاء عرفة، قطع النمطية المقصود فيها أنه تغير مرة سبحان ربي الأعلى، مرة سبحان ربي الأعلى وبحمده، تغير في أدعية الاستفتاح، تغير في تنوع في أدعية الاستفتاح، السجود مثلا، السجود يعني أنا أقترح أنه مثلا كانت ركعة الصلاة ركعتين مثلا، تسليم ركعة فيها 4 سجودات، انه على الاقل واحده من السجودات يكون فيها دعاء شوي، تطول فيها شوي، تطول فيها قليلا، تكون فيها دعاء. الهدف هو اول شيء تحقيق هدف الدعاء، ثم قطع النمطيه. قطع النمطيه مهم، انه ما تكون عاده كذا روتين تؤديها. وقطع النمطيه هذا له اشكال كثيره، تغير في متغيرات كثيره: الصوت، السرعه، الذكر، الدعاء، وتنويع الاذكار. هذا باب واسع. الثالثة هنا العدو التدوير. العدو التدوير طريقة معروفة يعني يفعلها كثير من الناس، وهي أنه مثلا في حبوة الدعاء مثلا يوم الجمعة اللي قبل غروب يوم الجمعة، مثلا ساعة الاستجابة نصف ساعة، ربع ساعة، ماذا يقول الإنسان في دعاء عرفة؟ أنا أجلس 4 ساعات، 5 ساعات، ماذا يقولون؟ في طريقة العدو التدوير. طريقة العدو التدوير فكرتها أنك مثلا أنت خلاص يعني لديك طريقة معينة في الدعاء، لديك طريقة معينة في الدعاء، تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدعية الاستغفار: اللهم إذا ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إلى آخره، وفيها 6 7 أو أكثر من هذا الاستغفار، ثم أدعية صلاح الحال: يا حي يا قيوم، أصلح شأننا كله، إلى غيره. ثم دعاء مثل الدعاء للوالدين، ثم الدعاء للزوجة والزوج والأولاد وإلى آخره، ثم الدعاء بمصالح الدنيا والآخرة، ثم الدعاء للمسلمين، إلى الدعاء للأقارب والمشايخ. ها؟ هذا الآن أنت إيش عدت أعدتها، يعني عدتها تعداد تأخذ منك يمكن هذه 5 دقائق، 4 دقائق، أو 6 دقائق، أو 7 دقائق، ومجربة طبعا هذه، ثم تدورها، تعيد مرة ثانية نفس الترتيبات، تعيده مرة ثانية، ممكن تجلس تفعل ذلك 6 مرات، 7 مرات، تجد أنك جلست ساعة كاملة تدعو الله عز وجل في يوم عرفة وأنت ما تشعر، وأنت ما تشعر. ومثله مثلا في الصلاة، الصلاة ما فيها طبعا في فترة طويلة، لكن الدعاء مرة ثلاثا ثلاثا، مرة خمسا خمسا، مرة عشرا عشرا، وهكذا. طيب، عوامل تساعد على التركيز والفهم، وهذه مرت معنا. إذا العكس هنا الهذ، العكس هنا الهذ، التسبيحة الواحدة، النطق من قلب غافل ساهٍ لا، كل هذا ما يحقق الفائدة، ما يستفيد من الصلاة. كما قال في الحديث: مثل الجائع ما تغني تمرة وتمرتان، والتمرة والتمرتان لا تغنيانه شيئا، لا تغنيانه شيئا. زين، طيب أنا أحتاج يمكن أستعجل، يعني أحتاج إني أستعجل أكثر. طيب، الخامسة في هذه القاعدة، وهي طمأنينة الزمن. طمأنينة الزمن، إحنا قلنا قبل شوي خمسة، رقم خمسة اللي هو 5 تسبيحات، الآن جاء 4. وش هي 4 دي؟ أول شيء، كم تستغرق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لركعتي السنة النافلة؟ أنا قمت بإجراء تجارب، طبقت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قدر المستطاع النافلة، ما أتكلم عن قيام الليل، لا، النافلة التي فيها قراءة من قصار السور، و10 تسبيحات، إلى آخره إلى آخره، لكني حسبت 5 تسبيحات. وأجرت هذه التجربة عدة مرات وطبقتها على أناس كثيرين، فأصبح عندي الضابط 4 دقائق. إنه التسليمة اللي هي كلمة تسليمة تعني الركعتين، يعني النافلة قبل الصلاة بعد الصلاة من غير قيام الليل في قصار السور، تأخذ منك 4 دقائق. ولذلك جعلت قانون أسميته قانون 4 في 5 اجتهادا، يعني قانون 4 في 5، 4 يعني 4 دقائق، 5 خمس تسبيحات، 5 تسبيحات في السجود وخمس تسبيحات في الركوع. وإذا جعلت هذا الهدف لك، جعلت 4 في 5 هو الهدف لك، فإنك ستجد أنه صلاتك تتغير كثيرا، تغير كثيرا جدا بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى إذا طبقت هذه القواعد التي أشرنا إليها. جرب اليوم، إحنا الآن في رمضان وفي الليل، أو إذا يعني المحاضرة مسجلة في أي وقت غير وقت النهي، جرب صل النافلة، أول شيء صل صلاتك النافلة العادية شوف كم تطلع معك، ثم جرب إن تجعلها 4 دقائق، توصلها ل4 دقائق وخمس تسبيحات، شوف كم يجي معك. إذا فعلت هذا وطبقت طبقت القوانين التي تكلمنا عنها هنا، اللي هي تعظيم قدر الصلاة والاستعداد والتهيؤ، ثم القانون الآخر في الإرخاء والهيئ وعدد التسبيحات وطريقة الذكر، فإنك بإذن الله تعالى تكون قد يعني حققت القاعدة الأولى والثانية بنجاح بإذن الله تعالى. ندخل الآن في القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة وهي قاعدة التركيز الذهني وطرد الهواجس. لكن قبل هذا ملاحظة، ما سبق في المرحلتين الأولى والثانية التعظيم والطمأنينة هي في الجزء الظاهري من العبادة، الجزء الظاهري. الآن بندخل من القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة والرابعة هي في الجزء الداخلي من الإنسان، الجزء الداخلي النفسي. مرحلة الطمأنينة هي تمهيد ضروري لمرحلة التركيز والتدبر والخشوع. لا يمكن أن تطلب التركيز والخشوع وأنت لم تحقق المراحل التي قبلها. ولذلك أنا أقترح في البرنامج التدريبي أنك أول شيء تتدرب على القاعدة الأولى والثانية، أسبوع أسبوعين شهر شهرين حتى تتقنها، ثم تنتقل إلى ما سنتكلم عنه الآن إن شاء الله من القاعدتين الثالثة والرابعة بإذن الله. القاعدة الثالثة دخول في عمق أكبر، مرحلة متقدمة من الخضوع، من الحضور والاستفراغ والاندماج. تفريغ القلب والحضور والاندماج نوعان، نوع ذهني سميناه التركيز والتدبر، يشمل التركيز والتدبر، ونوع شعوري روحاني وهو ما يتكلم عن الاندماج الروحاني. الفائدة النفسية تعتمد على درجة الاندماج الروحي، الفائدة النفسية تعتمد على الطمأنينة والتعظيم، وتعتمد على درجة الاندماج الروحي، القدرة على الانغماس في الداخل عن الخارج، الانقطاع بالداخل. كلمة داخل وخارج مصطلح متداول معروف عند العلماء، يقصدون فيه الداخل اللي هو الداخل النفسي، والخارج هو خارج النفس. فالانغماس في الداخل يعني في داخل الصلاة وداخل نفسك عن الخارج، اللي عن الدنيا وما حولك والذهن، حتى الذهن والمشاغل الذهنية، وإن كانت في ذهنك إلا تصنف بأنها من الخارج، لأن هي استجلاب للخارج، هي استجلاب للخارج ذهنيا، فأصبح من الخارج. الاستغناء بالداخل، اندماج واستغراق روحي في عبادة يصل فيها المرء إلى حالة من الانفصال عن الخارج، حالة من الانفصال عن الخارج، بحيث لا يشوش الخارج عليك، مع اكتمال الحواس والعقل اللي ليس مغمى عليه أو مغشى، مع الاتصال شبه الكلي بالداخل، الدرجة عالية مرة. يصاحبه شعور داخلي غامر من البهجة والسكينة الداخلية غير الجسدية، السكينة الداخلية غير الجسدية، تولد هدوءا وسكينة ظاهرية. ما ضبط معي هذا زين، تولد هدوءا وسكينة ظاهرية في عضلات المنفصل، وهذا هو أحد المعاني الصحيحة للفناء المحمود كما شرحه العلماء. يلا انا اسال تعالى من فضلك، اذا سنتكلم عن هذا شوي يعني ان شاء الله بطريقه يعني سديده، يعني على 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 يعني على سنن العلماء ان شاء الله ما نخرج عنها. اذا يعني هذه المرحله التي نتكلم عنها فيها التركيز الذهني، فيها استدعاء المعاني الايمانيه، فيها تنشيط المشاعر الايمانيه من السكينه والصفاء، فيها التركيز الذهني والصفاء، فهي مرحله متقدمه ولا تنتقل لها إلا إذا أتقنت ما قبلها من مرحلة التعظيم والطمأنينة. نبدأ في الأولى للقاعدة الثالثة، التركيز الذهني وطرد الهواجس. الاندماج الذهني، تفريغ القلب، الانفصال، الاتصال، كلها مصطلحات استخدمها العلماء المتقدمين، وهي تعريفها القدرة على ترويض العقل والقلب على التركيز في اللحظة الحاضرة والاندماج ذهنيا فيما أنت ملابس له ومقاومة الشرود. نعيد مرة أخرى: القدرة على ترويض العقل والقلب، على التركيز في اللحظة الحاضرة، والاندماج ذهنيا وقلبيا فيما أنت ملابس له ومقاومة الشرود. أيضا من تعريفاتها: حضور الذهن وقطع الشرود يعني الهواجس وقطع الصلة بالخارج، تفريغ القلب لله، كما في الحديث: فرغ قلبه لله. القدرة على الحضور في اللحظة الحاضرة والتركيز فيها وطرد تشتت الذهن والسرحان، العيش في جو العبادة والاندماج فيها. كل هذه تعريفات متقاربة تحاول أن تصف هذه الحالة الجميلة اللطيفة، ولها أسماء: التركيز الذهني، تفريغ القلب، الفناء المحمود، الفناء في العبادة، الاستغراق والإفراغ، الحضور. تجعل العبادة وقتا مستقطعا لإراحة الذهن من التفكير في أمور الحياة، وتحصل الراحة الذهنية. بالمناسبة، الاندماج ظاهرة شائعة في حياتنا اليومية، نحن نمارسه باستمرار ترى. يعني مثلا الاندماج في الجوال، تكون ماسك الجوال، الهاتف، الجوال هذا، مندمج، تنسى ما حولك. أنت الذي فعلته هو الاندماج، هذا هو الاندماج في الداخل عن الخارج. وربما يتكلم من حولك في أشياء يقصون قصص ما تدري، لا تدري ما يقولون. هذا هو الاندماج. مثلا تكون تقود السيارة، مركز في قيادة السيارة، تمر على أشياء كثيرة ما تنتبه لها، هذا هو الاندماج. أنت الآن مندمج في الداخل، منشغل عن الخارج. تكون مثلا أنت وصاحبك تسيران سويا وتتحدثان فيما بينكما وتنسيان ما حولكما، ربما يحصل أشياء كثيرة حولكم ما تنتبهان لها، هذا هو الاندماج. هذه الظاهرة اللي هي موجودة في الحياة كلها نريد أن نحققها في الصلاة، إنك إذا دخلت في الصلاة تندمج في الصلاة. أظن التشبيه واضح إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أسرار الصلاة: سر الصلاة وروحها ولبها هو إقبال العبد على الله بكليته. كلمة كلية، هذه مصطلحات العلماء المتقدمين، يعني بجميع الحواس والمشاعر والأفكار. فكما أنه لا ينبغي أن يصرف وجهه عن القبلة إلى غيرها فيه، كذلك لا ينبغي أن يصرف قلبه عن ربه إلى غيره فيه. هذه عدد من عبارات ابن القيم، ربما أنه أخذها من 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 أحد قبله، وهي جزء من جهاد الصلاة. النصوص كثيرة فيها: فرغ قلبه لله، لا يحدث بها نفسه، مقبل عليهما بقلبه، ما يعقل من صلاته. كل هذا يعني كل هذا وردت فيه النصوص. ما هي مكونات هذه القاعدة، قاعدة الاندماج الذهني، التركيز الذهني؟ له عدة نقاط، تقريبا هي 9، لكن هي جمعتها في 2 أنا: التركيز والتعامل مع الهواجس. نأخذها واحدة واحدة. التركيز الذهني كما ذكرنا أنه شرحناه: القدرة على ترويض العقل والقلب، على التركيز في اللحظة الحاضرة، والاندماج ذهنيا وقلبيا فيما أنت ملابس له. وله مجموعة من الخطوات. كيف تركز ذهنيا؟ تكلمنا عن هذا الاتصال بالداخل والانفصال عن الخارج، شرحناه: القدرة على ترويض العقل، على التركيز في فعل العبادة، ما ينشغل ذهنيا بأشياء كثيرة، ما سواء مستجلبة ذهنيا أو فعليا ينتبه لما حولك. الغالب أنها مستجلبة ذهنيا في الرأس، يجيب الدنيا كلها في رأس في وقت الصلاة. كيف نقاوم هذا؟ كيف نصل لمرحلة الصفاء الذهني، الهدوء الذهني في الصلاة؟ أولا نحتاج أن نفهم إشكالية التركيز العقلي. العقل بطبيعته فلك سابح، كما يعبر الفلاسفة المتقدمون، يهيم في مواضيع كثيرة، يحب السرحان والهواجس، وفيها متعة له، ولا يحب التركيز على نقطة محددة إلا بالتدريب. إذا دربته على التركيز ركز. العقل أيضا مشكل من إشكالاته، لديه قدرة عالية على القيام بعمل فكري مختلف عن العمل البدني. يعني ترى العامل في الحديد مثلا، لكن ذهنه في آخر الدنيا، وهذا هو الذي نحاول أن نطبقه ونقلده. يعني مثل العامل يكون يشتغل لكن ذهنه في شيء آخر، نفس الشيء هنا نريد أنه أنت في الصلاة تكون، وأن تصلي عملك البدني موافق لعملك الذهني. هذه هي القاعدة. وذلك العقل يجد صعوبة في التركيز على العبادة فترة طويلة. الحديث لما قال أنه نصف عشرها، تسعها، ثمنها، سئل قال نصفها. أكثر الأحاديث وقف عند النصف، يعني أنه أكثر من أكثر التركيز أكثر من 50% قد يكون صعب على غالب الناس. طيب إيش العلاج؟ لا، الحل هو التدريب العقل، بس مهم أنك تفهم هذه الإشكالية في العقل، أن العقل لازم تدربه. أيوة، المجاهدة والرياضة، يعني الحضور، كلمة الحضور هذه هي الحضور، الحضور هو التركيز العقلي، حالة نفسية متقدمة يمكن الوصول إليها بالتدريب والمرام، وهي مسيرة عمر ومشوار طويل، ليست في يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين. والمشكلة في الغفلة، يعني يتوقف المرء عن مجاهدة نفسه، وهذه هي الإشكالية. الإشكالية أنه تجد عمره 40 30 50 60 70 سنة يصلي، وهو يعني كان يمكن أيام شبابه يجاهد نفسه في موضوع الحضور ثم ترك المجاهدة. لا، المجاهدة تستمر، ما تتوقف، في إنه الذهن يركز، تدرب الذهن، تدربه، تمرن وتمرن وتمرن وتمرنه، وكما سنذكر بعد قليل. ولذلك ربما يعيش الإنسان سنوات طويلة من حياته دون أن يحقق ما يريد من مقامات العبودية، دون أن يحقق ما يريد من مقامات العبودية. الإخوة في البرنامج نحن في السليم بالتسجيل والصوت. أستاذ راشد،
اي
طيب
نعم يا دكتور، الامور واضحه ان شاء الله، ما في اشكال.
الثالث
الامور واضحه يا دكتور.
طيب جيد، الحمد لله. المواطأة، الثالث هي المواطأة. وش المواطأة؟ المواطأة مصطلح معروف عند العلماء المتقدمين، وهي مواطأة الفعل مع الجسد مع العقل، يعني جمع الحواس نحو الفعل، أن يجمع بين النطق باللسان والحضور والتدبر بالقلب، ولا يكون ساهيا. وهي والفكرة هنا أنه الفعل البدني يتوافق مع الفعل العقلي، هذه هي القاعدة. نحن نصلي يكون الفعل البدني مخالف للفعل العقلي، العقل في مكان والصلاة في مكان، لا، نحن نريد أن يكون الفعل العقلي هو نفسه الفعل البدني. وهناك نوعان، مواطأة اللفظ وهي التركيز الذهني، ومواطأة المعنى وهي التدبر والفهم، أفردناها. الغزالي رحمه الله يقول أن يعرب الفعل واللسان وعما في الضمير، ويقول حضور القلب أن يفرغ القلب عن غير ما هو ملابس له متكلم به، فيكون العلم بالفعل والقول مقرونا بهما، ولا يكون الفكر جائلا في غيرهما، ما يكون الفكر مشغول في أشياء أخرى. له عبارة أخرى يقول استغراق القلب وإفراغه، استغراق فيما أنت فيه وإفراغه عما سواه، وعما سواه. العيش في جو العبادة، كنا تكلمنا عن هذا في استجماع الحالة النفسية، إنه يعني استشعار ما يتولد من حالة الهداء، الهدوء والصفاء الذهني. تعيش اللحظة قدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع. كيف تفعل ذلك؟ كما ذكرنا هنا في المواطأة، إنه وأنت تصلي تواطئ فعل تواطئ ال حركة الذهن مع حركة البدن. فأنت الآن تصلي تجد ذهنك سارح، ترجع مرة أخرى تركز على ما أنت فيه. سنشرحه أكثر في النقطة التي بعدها، وهي التعامل مع الوسواس والهاجوس، كيف تقطع هذه الصلة، كيف إذا أخذك الذهن، شرد بك الذهن بعيدا، كيف ترجع مرة أخرى. سنتكلم عن مجموعة من النقاط. أولا اعرف طبيعة الوسواس. الوسواس كما جاء وصف في القرآن أنه خناس، يعني ليس ترى كله قوي، بل بعضه خفيف. ممكن المشكلة ليست في ورود كلنا يرد عليه الوسواس، المشكلة هي في الاسترسال معه، وهذه هي النقطة المهمة. يعني لو أن الناس كلما جاءهم هذا الوارد يصلي هو ثم راح للتجارة، راح للعيار، وراح للبيت، راح لزوجته، راحت الزوجة، راح الأم والأم أم إلى إلى آخره إلى آخره، أول ما يروح الدماغ أو ما يروح ذهن يرجع ثاني. كيف يرجعه؟ يرجع إلى مكان ذهن أن يركز في العمل الذي هو فيه الآن. مثلا هو الآن يسجد يدعو، يركز على الدعاء، يفهم الدعاء، يتدبر في الدعاء. هو راكع يتدبر في الركوع، ويستحضر الركوع، يستحضر أقوال الركوع. هذا الفعل هو استرجاع، استعادة الذهن مرة أخرى إلى فعل البدن، وهذا هو قطع الاسترسال، لا تجري معها. الذي يحصل، المشكلة الحقيقية في شرود الذهن، هو أننا نحن يعني يعجبنا، تعجبنا الهواجيس، هذا هي الواقع، ان الهواجيس تاخذنا وهي ممتعه، ممتعه للنفس، هي من فعل العقل فعل فعل صحيح، لكنها هي ممتعه للنفس. وممكن تبدا الصلاه وتنتهي الصلاه وانت في 50,000 مشروع. لا، قاوم هذا، اقطع الاسترسال. الوعي، تاجيل شهوه الشهود كما قلنا، انه الهواجيس فيها متعه. لا تبحث انت عن الوساوس. بعض الناس دور قصص في الصلاه، ما يغلبك فجاهده بعد الاسترسال، جاهد مباشره، اقطع اقطع مره مرتين ثلاث اربع الى ان تتعود. لذلك ابن القيم يقول اغلب الناس في جهاد في الصلاه، او بعض الناس في جهاد في الصلاه، هذه الدرجه انه يروح يرجع يروح يرجع. وبعض الناس كما قال ابن القيم اصلا غافل، او ما يدخل او ما يدخل في الصلاه على طول، يشغل المود حق الهواجيس لين يخلص من الصلاه، ولا يدري وش ماذا قال ماذا قرا. لا، نحن لن ننتقل الى مرحله المجاهده الى ان ننتقل الى ان نصل ان شاء الله، او يصل بعضنا ربما الى ما بعد المجاهده، وهو انه خلاص اذا دخل في الصلاه ينقطع عن 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 عن, عن, عن كل شيء. ولذلك كل ما جاءتك يعني كل ما شرد الذهن في قصه او في سلافه، خرب عليها القصه، ارجع وخرب عليها القصه، و ارجع الى 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 نعم نعم باذن الله. نحن سنقف ان شاء الله عند ساعه ونصف باذن الله، باذن الله سنقف عند ساعه ونصف. اذا يعني كلما شردت ترجع، هذه قاعده، افسد عليه القصه التي كان مستمتعا بها. ويترتب على هذا المجاهده والصبر، هو جهاد، هو جهاد كما قال ابن القيم رحمه الله، هو جهاد من القيم وغيره يعني مسبوق. الثانية نقطة مهمة جدا، عدم التصارع مع السواليف هذه الهواجيس دي، لا تدخل معه في صراع، لا، بشوي شوي هدوء. أنت مثلا جالس تقرأ الفاتحة، تقرأ سورة، أو في السجود، ما وجدت نفسك إلا في آخر الدنيا، خلاص افعل شيء بسيط جدا، ركز في الفعل الذي أنت فيه الآن، ركز في الفعل الذي أنت فيه الآن، وهو السجود مثلا أو الركوع أو قراءة الفاتحة، ماذا تقرأ، وارجع شوي شوي بهدوء، لانه التصارع غير مفيد، يضيع عليك الوقت. بعض الناس يعني يكثر من التفل، لا، هو التفل اذا كان في الصلاه مره او مره، لكن كل شوي يتفل ما هو معقول. ها، ولذلك احنا نقول التحايل على الهاجوس بهدوء، قلب الهاجوس، قلب الهاجوس، كيف التركيز في عمل الركن الذي انت فيه، ركز فيما تقرا، فيما تسمع، العد، التنويع، التكرار، الهمس، اشغل الذهن بعمل اخر من اعمال الصلاه، يعني عاكس فعل الهاجوس الذهني بفعل ذهني آخر، لكنه من عمل الصلاة. مثلا تدبر في الآيات، نوع في الذكر، لأن التنويع عمل ذهني، نوع في الدعاء، أضف في السجود. ليش احنا نقول مثلا في السجود بين كل سجدتين ثلاث سجدات أضف دعاء وطول فيه شوي عشان تسترجع. كل هذه الأفعال مع بعضها، كل هذه الأفعال تفعلها مجتمعة مع الوقت والتدريب والممارسة، ستجد أن صلاتك مختلفة. وأنا لا أضمن لك شيئا، لكني أبشرك إن شاء الله أن الذين طبقوا هذا البرنامج، وهم كثير بحمد الله خلال السنوات يمكن 12 سنة الماضية، يعني كثير منهم الحمد لله. نحن الآن نحاول أن نحول هذا إلى بحث علمي، بحيث نقيس بنسبة بالضبط النسبة كما الذين يستفيدون. كثير منهم يجد أن صلاته اختلفت، تغيرت الصلاة، تغيرت. هذا ما يتعلق بالقاعدة الثالثة، وهي التركيز الذهني. ندخل الآن في القاعدة الرابعة، وهي التدبر والفهم. سننتهي إن شاء الله على ساعة ونصف بإذن الله. التدبر والفهم، المقصود فيه أنك تتدبر معاني ما يقرأ، ليس فقط أنك، لأن هذه مرحلة أعلى شوي، أنه ليس فقط إن الذهن ما يسرح، لا يسرح الذهن خارج الصلاة، لا يسرح خارج الصلاة، ويتدبر ويفهم ما يقال. وفيها مجموعة من النقاط تحت هذه القاعدة. النقطة الأولى استدعاء المعاني الإيمانية، إنه كل الصلاة مشبعة بالمعاني، الله أكبر، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله ولمن حمده، الأدعية في السجود، أدعية في الركوع، التحيات، رب اغفر لي، كل هذه مشبعة بالمعاني. حاول إنك تستدعي المعنى المرتبط بما تقرأ وتتلو وتذكر قراءة القرآن، فاللفظ يذكرك بالمعنى، وكلما حرصت على فهم المعنى كلما كان هذه درجة أعلى. وطبعا نصوص التدبر العامة التي وردت ما عقل منها، الاستحضار، العيش في موضوع الآيات والأذكار. ولذلك أصحاب المقامات الدينية العليا يندمجون ذهنيا بسرعة ويتدبرون بتلقائية ويفهمون بعمق وروحانية. أعيدها، أصحاب المقامات الدينية المقامات يعني الدرجات المتدينين درجات عالية من التدين يندمجون ذهنيا بسرعة، يندمج ذهنيا بسرعة، يستطيع أنه يتخلص من الشاغل والهاجوس ويتدبر بتلقائية ويفهم بعمق وروحانية. ورأينا بعض المشايخ يعني بعض من أدركناهم يساعد على هذا النقطة الثالثة والأخيرة وهي لحظ المعاني المؤثرة. يعني الآيات أو الأذكار فيها معاني، بعضها تكون فيه معاني، كلما دربت نفسك على هذا، كلما دربت نفسك خاصة إذا لو أخذنا دورة أخرى مستقلة في الصلاة في القرآن والأذكار، يعني في القرآن والأذكار بدورة القرآن والأذكار نركز أكثر على هذا المعاني، كيف تلحظ المعاني المؤثرة، كيف تخشع أكثر، كيف فإذا اجتمعت هذه مع بعضها فإن في النهاية تؤدي إلى أن العبادة تحقق الفائدة النفسية المطلوبة من السكينة والاسترخاء والهدوء وخفض التوتر والشد العضلي. هذا سريعا ملاحظة على منهج استحضار المعاني الرمزية العميقة. نحن ذكرنا قلنا أنه استراتيجيات ومناهج العلماء في الكلام عن الخشوع متعددة، بعضهم كما ذكرنا يركز على ما تكلمنا عنه في البداية الأداب القبلية وأداب الصلاة وإلى آخره، والبعض يركز على استحضار المعاني الرمزية، وظهرت كتب وبرامج تلفزيونية تركز على هذا المعنى. مثلا يقول مثلا وكلها رمز يعني كلها يعني رمزية اجتهادية، مثلا يقول إذا وقفت فاستحضر كذا وكذا، إذا كبرت فاستحضر كذا وكذا، إذا قرأت الفاتحة فاستحضر كذا وكذا، ويقول الوضوء رمز لكذا وكذا، القبلة رمز لكذا وكذا. وقال بها كثير من العلماء، يعني هي لها أصل، حاتم الأصم، المحاسبي، الغزالي، العزم، عبد السلام، ابن القيم، ويعني وتابعهم مجموعة من المعاصرين. نحن ما سرنا على هذا المنهج، لا نخطئه لكن لم نسر عليه. لماذا؟ لأنه نرى أن الاستحضار المفصل العميق غير عملي في وقت الصلاة، وربما يفيد خارج الصلاة، تقرأ كتابا تتأمل فيه مفيد، لكن داخل الصلاة قد لا يكون مفيد. المطلوب هو التركيز، هو فهم المعنى المباشر من الذكر أو من قراءة القرآن، الذي أسميته هنا على الاستحضار المجمل، استحضار عظمة الصلاة والتدبر في المعنى الظاهر. ولذلك يستحسن في الإنسان أنه قبل الصلاة يقرأ يفهم معاني ألفاظ العبادات. فيها كتب كثيرة، يعني كثيرون تكلموا عن شرح الألفاظ العبادات التي تشمل تعظيم الله تعالى، الثناء عليه، التوحيد، الحمد، الإقرار بالعبودية، الاستغفار، هذه كلها معاني موجودة في الصلاة وهي مهمة الحقيقة. نمر عليها سريعا فقط. تعظيم الله والثناء عليه مثلا في دعاء الله أكبر، في سبحان ربي الأعلى، في التحيات، مثلا معنى التوحيد في الشهادتين، معنى الحمد تكرر كثيرا في دعاء الاستفتاح، في تسبيح الركوع، سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، في معنى الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، إقرار بالعبودية كثير جدا، مثلا في دعاء الاستغفار إلى آخره. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر أيضا كثيرا في 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 الصلاة. الاستغفار والتوبة يتكرر كثيرا، سواء كان في الاستفتاح اللهم بعد بين خطايا أو بين سجدتين أو قبل التسليم. الاستعاذة من جهنم ومن الفتن أيضا من المعاني، أيضا السلام على المؤمنين أيضا هذا من المعاني. فهذه معاني تقرأ كلها قبل الصلاة، تقرأ قبل الصلاة، تساعد أيضا في القاعدة الخامسة. القاعدة الخامسة من قواعد الصلاة، نحن قلنا سبع قواعد صح، راح معنا التعظيم مر علينا، الطمأنينة، قاعدة الطمأنينة مرت علينا، قاعدة التركيز الذهني مرت علينا، قاعدة التدبر، القاعدة الرابعة مرت علينا، الآن القاعدة الخامسة قاعدة الخشوع أو الاندماج، أو الاندماج الروحاني، الخشوع والسكينة إلى آخره. إيش الفرق؟ التركيز الذهني هو اندماج ذهني عقلي، الآن لا، نبغى اندماج، نتكلم عن اندماج، عن اندماج شعوري روحاني. وسأتي الكلام، لا هو جاء الكلام خلاص راح ومضى الكلام، ومضى الكلام عن الاندماج الذهني. إذن هي الوصول لحالة الروحانية، ذاك التركيز هنا الروحانية، وهي قدرة عالية على جلب المشاعر الإيمانية والدخول السريع والقوي في جو الروحانية والاستغراق في هذا الجو بحيث تنسى الخارج المادي الحسي، مرتبطة بالجانب الروحاني. تدخل العبادة تشعر أنك دخلت في جو مختلف، حين تخرج تشعر بنفس الشعور في جو مختلف، في شيء اختلف. وهذه قاعدة مهمة جدا نقولها في هذه الدورات، إنه إذا انتهيت من الصلاة يجب أن تشعر أنه في شيء مختلف حصل في الأربع خمس دقائق اللي راحت وقت الصلاة، وقت الصلاة. تكلمنا عن هذا، أنه هذا أحد الآليات الفائدة النفسية، تنشيط المشاعر الإيمانية، السكينة، الصفاء، البهجة، السعادة الإيمانية، السعادة الداخلية، السعادة الداخلية، وينعكس هذا على الجسد بالإرخاء وخفض التوتر وخفض الشد العضلي. قال الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الصلاة له: فرحم الله من أقبل على صلاته خاشعا خاضعا ذليلا لله عز وجل، خائفا داعيا راغبا وجلا مشفقا راجيا. طيب كيف نحقق الروحانية؟ كيف نحقق هذه المشاعر؟ هذه مجموعة من النقاط نمر عليها إن شاء الله واحدة واحدة، هي تقريبا 5 نقاط. النقطة الأولى ما أسميناه بتنشيط المشاعر الإيمانية. نحن نفرق بين الطمأنينة اللي فعل الجوارح الظاهرة، والتركيز العقلي فعل العقلي، والخشوع وهو المشاعر، وإن كان بينهما تداخل، لكن هذه يعني نحن قسمناها لأجل مصلحة يعني المحاضرة والسبر والتقسيم العلمي. تنشيط المشاعر الإيمانية هي القدرة على الخشوع وتفعيل المشاعر الإيمانية. مثل إيش المشاعر الإيمانية؟ الخشوع، الخشية، رقة القلب، البكاء الإيماني، القشعريرة، دمع العين، الأنس، السرور وفرح القلب، السكينة والراحة وصفاء النفس والقلب، والتعظيم والإجلال والهيبة والمحبة والاشتياق والتذلل والسمو والتسامي والطمأنينة وطهارة القلب وصفاء الروح والفناء والتجرد، كما قال تعالى: إذ هم في صلاتهم خاشعون. وفي الحديث: وجعلت قرة العين عيني في الصلاة. هذه المشاعر الإيمانية إذا استطعت أنك تفعلها في وقت الصلاة، في وقت العبادات عموما، فإنك تكون قد حققت هدفا نفسيا عظيما وهدفا إيمانيا أيضا عميقا عظيما. لكن حيث أن حديثنا عن الفوائد النفسية، نحن نرى أن تنشيط المشاعر الإيمانية من أهم معايير التدين الحقيقي، هي القدرة على تفعيل هذه المشاعر: الخشية، الخشوع، السكينة، الصفاء. ها؟ والمقصود بالتنشيط والتفعيل أنه هذه المشاعر قد تكون خاملة ولا يحس بها الإنسان ولا يشعر بها، وهي لا تنشط بنفسه، لا بد لها من تحريك وتنشيط. والقرآن يستخدم، وأيضا والحديث يستخدم تعبير قسوة القلب أو موت القلب. يعني أنه ما معنى موت القلب؟ قسوة القلب هو ليس موتا حسيا، القلب يستمر بالنبض ودفع الدم، لكن المقصود به أن هذه المشاعر خامدة، هذه المشاعر الإيمانية ذابلة ضعيفة، كأنها أصبحت يعني ذابلة وجافة وقاسية، ذابلة قد يصل بها إلى مرحلة الموت المعنوي. الهدف من الصلاة هو تنشيط هذه المعاني والمشاعر، هذه المشاعر الإيمانية. لا نتجاوز هذه الشريعة. مما يعين على هذه النقطة الثانية وهي التخشع وتقمص الحالة، وهو فعل مقصود متعمد، تدريب القلب على استدعاء المشاعر الإيمانية وعلى التخشع والتقمص والانفعال والتفاعل والتأثر في جميع أفعال العبادة. الاستشعار هو جلب الشعور، التباكي وتصنع البكاء، الاستدعاء والتمثل، كل هذه عبارات كانت مستعملة، وهي تدل على أنه تحويل السلوك إلى سجية وعادة بالتمرين والتدرب مع الوقت يخشع ويلي. مثل قصة عمر لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، قال: ما الأمر؟ فإن كان بكيت وإلا تباكيت. مثل الضحك، لو قلت اضحك الآن أنت الآن ضحكت ضحك تمثيلي، لكنك فعليا لما ضحكت شعرت بشعور، يعني تفاوت الناس في ذلك، لكن شعور إيجابي داخلي، مع أن الضحك تمثيل. فنحن ماذا نقول؟ نقول أنه أنت تتدرب على تحريك المشاعر، لكن يجب أن تعرفها حتى تحركها، وذلك العلم إنما يخشى الله من عباد العلماء. فأنت الخشية والخشوع مثل تعبير الوجه، يعني كلما كان تعبير وجهك تدربت عليها كلما انعكس على الداخل. ولذلك هيئات العبادة في يعني عند العبادات المسلمين الحمد بحمد الله تعالى، هي مقارنة ببقية طقوس الديانات الأخرى من أعظم العبادة الهيئات التي تساعد على الخشوع: رفع اليدين، القيام القانت، الركوع، السجود، الجلسة. ترى هذه الطريقة في العبادة غير موجودة إلا عند المسلمين بحمد الله تعالى. مما يساعد على الخشوع استحضار المشاعر الإيمانية لحظ المعاني المؤثرة في الأذكار والعيش في موضوع الآيات، ولحظ المعاني المؤثرة والتباكي عندها، واستحضار تدريب القلب على البكاء. هذا معنى التباكي، تدريب القلب على الخشوع، على البكاء، على الحضور، على التعظيم، على الإجلال. يعني مثلا لما تمر على آيات الجنة والنار تحاول أن تستحضر، لما تمر على آيات اللي فيها تعظيم الله تحاول أن تستحضر، لما تمر على الآيات اللي فيها أوامر الله ونواهيه تحاول أن تستحضر. وتستحضر هنا ليس الفهم المعنى فقط لأنك فعلت ذلك من قبل، لكن الآن تستحضر المشاعر المرتبطة بذلك، التعظيم والخشية والإجلال والخشوع والبكاء ورقة القلب، هذا هو المقصود هنا. مما يعين على ذلك التدريب على القراءة الخاشعة، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، تضرع وتذلل، والخيفة هو الخوف والخشية والإشفاق، التفاعل مع الآيات والتغني والترتيل والمد، ورقة القلب والبكاء، وهذا فيه نصوص كثيرة. وإذا سمعوا ما أنزل وأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ثم قال ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين. وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في التخشع والتحزن مشهورة جدا، مشهورة جدا. يعني أسماء كانت تصف الصحابة، قالت كانوا إذا قرأ عليهم القرآن كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم. والآثار في هذا كثيرة جدا. يعني الصحابة كانوا يصفون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جوفه أزيز كأزيز المرجل صلى الله عليه وسلم يبكي. وقصة عمر في الطور إن صحت عنه، قصة أبو بكر لما نزلت آية أحب أن يغفر الله لكم، أبو بكر كان يسمى البكاء. من يدخل في هذا شيء اسميناه تمديد حالة الروحانية قبل الصلاة وبعدها، يعني لابد من فترة زمنية كافية للحالة الروحانية كي تنشط ابتداء وتستمر في نشاطها. ابتداء تكلمنا عن التعظيم والاستعداد والتهيئة، استمرار في النشاط من بعد الصلاة أيضا، لذلك بعد الصلاة مثلا الفريضة تجلس تذكر الأذكار. ليش؟ هذا تمديد لحالة الروحانية. الصحابة كانوا يسمون الذي يصلون الفريضة ويخرجون كانوا يسمونها السرعان، سرعان الناس يصلي بسرعة ويأخذ بسرعة، لا صلي الفريضة ثم اجلس شوي بعدها، هذا تمديد حالة الروحانية. بكر الصلاة، تأخر في الخروج، الأذكار في أدبار الصلوات، السنن الرواتب قبل الصلاة وبعد الصلاة، هي في حقيقة من أهدافها تمديد حالة الروحانية، تمديد حالة الروحانية. يعني هناك قضية كثير من النساء في الدورات السابقة سألنا عن هذه النقطة، أنه يعني المرأة في وقت الدورة الشهرية ما يضرها إن شاء الله. نعم ربما يحصل انقطاع للمرأة في وقت الدورة الشهرية، لكن يحصل انقطاع عن عبادات معينة، لكن باقي العبادات تنقطع عنها، يعني القراءة القرآن الأذكار العبادات القلبية ما تنقطع عنها، القراءة في الكتب التي ترقق القلب، كل ما هذا ما تنقطع. طيب القاعدة السادسة والسابعة صغيرة، ما بقي إلا 4 شرائح، سننتهي إن شاء الله في الوقت بإذن الله تعالى. الكثافة التعبدية، ماذا نقصد بهذه القاعدة؟ كثرة التعبد. وتعريفها عندنا هنا معدل العبادات في وحدة زمنية معينة في حالتي الرخاء والشدة. وآية أيكم أحسن عملا تشمل العدد والجودة، يعني تشمل الكم والكيف. كثافة في العدد يعني في عدد الأعمال في الوحدة الزمنية المحددة، وتشمل النوعية والجودة. ولذلك الصالحون عباداتهم كثيرة متنوعة وذات جودة عالية، الصالحون عباداتهم كثيرة ومتنوعة ذات جودة عالية، صلاة الفجر وبعدين صلاة الضحى وبعدين السنن القبلية وسنن الرواتب والفرائض قيام الليل، ها؟ فيومه مشغول بالعبادات مع أنه نشيط في حياته، قد يكون طبيب، مهندس، معلم، فني، مهني، يشتغل في حياته، إداري، لكنه مشغول أيضا بالعبادة. هذه القدرة على الجمع بين الدنيا والآخرة في اليوم الواحد، القدرة على الجمع بين الدنيا والآخرة في اليوم الواحد، هذه من علامات الصالحين، عباد الله الصالحين. لا يطالبك الإسلام إطلاقا، بالعكس منهي عنه، الرهبة منهي عنها. معنى الرهبة أنك تنعزل تخصص يومك للآخرة فقط، لا، اجعل يومك للآخرة وللدنيا في نفس الوقت. هذا هو يقول برنامج التعبد لليؤمن اليومي. القاعدة السابعة والقاعدة الأخيرة صلاح الخارج. ماذا نقصد بصلاح الخارج؟ الخارج مر معنا قبل شوي، الخارج والداخل شرحناهم، الخارج هو مخارج الصلاة والداخل هو مداخل في الصلاة. القاعدة تقول إن قدرتك على الحضور والخشوع في العبادة هو انعكاس للخارج، يعني هو انعكاس لطبيعة حياتك العامة، لحالك السابقة خارج العبادة، لقدر الله في قلبك، لمستوى تدينك العام. الله يرحمنا برحمته. الغزالي له نظرية مشهورة في كتابه الإحياء وغيره، يقول إنه التعلق بالدنيا هو السبب. يعني إذا أردت الخشوع في الصلاة تخفف من شهوات الدنيا، لأنه كثرة المدخلات تشوش، ها؟ هذه قاعدة صحيحة. ابن تيمية يقول كثرة الوسواس بحسب، لا يتكلم عن الوسواس المقصود الوسواس القهري، لا يقصد الوساوس التي تمر على كل واحد بحسب كثرة الشهوات والشبهات وتعليق القلب بالمحبوبات والمكروهات. لذلك يعني إذا أردت أنت أن تكون صلاتك خاشعة عبادتك خاشعة، يعني يجب أنه أيضا تكون نمط حياتك عموما يساعد على ذلك، ما تكون يعني نمط حياتك بعيد مرة ثم تريد أن تستفيد من 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 الصلاة. بهذا نكون انتهينا، وأرجو إن شاء الله أن تكون يعني هذه المحاضرة مفيدة. وتفضل يا أستاذ راشد، حياك الله.
نشكرك دكتور على ما قدمت، الصوت واضح صحيح؟
نعم
نعم، نشكركم دكتور على ما قدمتم وزيدتم خيرا. في بعض الأسئلة يسألها الأخوة المشاهدون عن مصطلح الاندماج اللي ذكرته في القاعدة الرابعة، أو عفوا في القاعدة الثالثة على ما أو القاعدة الثانية ما يحبون، لكن المهم يتحدثون عن مسألة الاندماج، هل
نقصد
هو نفس
التدفق
او كلمه فلو كما ذكر؟
لا لا لا، انا اسف قلت نو. لا لا لا، فلو هذه موضوع، شوف يجب ان نكون حذرين من خلط المصطلحات بين الثقافات المختلفه.
نعم جميل.
سواء مثلا الثقافات الهنديه او البوذيه لهم مصطلحاتهم الخاصه، والغربيين الان بداوا يعني يرجعون شوي الى الثقافات الشرقيه وبداوا يصطلحون مجموعه من المصطلحات. لا، نحن مصطلحاتنا مصطلحات ثقافتنا، نحن ما نأخذ. وأنا حرصت، راجعت المادة عدة مرات، حرصت أنه ما أذكر مصطلح إلا مصطلح منصوص عليه عند علمائنا المتقدمين.
نعم جميل. مسألة ثانية عن دورة الأذكار والآيات كتب في القاعدة الرابعة، هل هي دورة متاحة الآن أو غير متاحة في أي مشهد أو في
دورة القرآن؟
دورة القرآن والأذكار، نعم
أظنها موجودة في الإنترنت بعنوان حياتك مع القرآن، كنت ألقيتها قبل فترة، حياتك مع القرآن، بس يبدو لي أنه يعني الصوت كان ضعيف والتصوير كان ضعيف، ممكن إذا حصل فرصة نعيدها مرة أخرى. لكن هناك دورة أظنها موجودة في اليوتيوب، حياتك مع القرآن.
نعم جيم جيم. طيب، ويسأل عن المادة الموجودة، هل ممكن إن شاء الله يتطور ولا تحتاج إلى،
يعني هي موجودة في العرض، وأنا إن شاء الله يعني عندما أصل إلى قناعة معينة سأنشرها في كتاب بإذن الله.
الله يجزاكم خير. في أي كلمة أخيرة ممكن نختم بها؟
جزاكم الله خيرا، أشكر يعني الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر أيضا اللجنة، لجنة الرجل الاجتماعية في تبوك، لجنة التنمية الاجتماعية في تبوك، جزاهم الله خيرا على يعني جهدهم وترتيب وتنسيقهم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أشكركم جميعا، والمادة متاحة على قناتنا على اليوتيوب، بحيث الأخوة الذين لم يحضروا من أول البث يمكن أن يعودوا إليه في أي وقت. وندعوكم للاشتراك في قناتنا ومتابعة حساباتنا على التواصل الاجتماعي. أنا جدا شكرا لكم وشكرا لضيفنا الدكتور، جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.